بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. كان الكلام في طوائف الأخبار العلاجية، وقد تقدم الكلام بالنسبة إلى الطائفة الأولى الدالة على التخيير، والطائفة الثانية الدالة على التوقف، والثالثة الدالة على الاحتياط. والكلام فعلا في الطائفة الرابعة، وهي ما دل على الترجيح بمزايا خاصة. وفي هذه الطائفة هناك جهتين: الجهة الأولى وهي من حيث الكمية، أو ما يعبر عنها بجهة الكمية، فإن هذه الطائفة من الأخبار تختلف من جهة سعة المزايا وضيقها. فمثلا المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، أوسع الروايات في ذكر المزايا والمرجحات، يذكر فيها من المزايا والمرجحات أوسع من بقية الروايات، وقد اقتصرت بعض روايات هذه الطائفة على الترجيح ببعض المزايا كمخالفة العامة فقط، كما في خبر الحسن بن جهم وغيره من الأخبار، كما ورد في بعض تلك الروايات من هذه الطائفة بموافقة الكتاب ومخالفة العامة فقط. فإذن هذه الروايات في هذه الطائفة ليست كلها على نسق واحد في ذكر مزايا والمرجحات، بعضها أوسع، بعضها مذيق، بعضها يذكر مرجح واحد، بعضها يذكر مرجحين، بعضها يذكر مرجحات كثيرة. إذن ليست كلها من حيث الكمية متحدة في بيان تلك المزايا والمرجحات. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية وهي المهمة أيضا، وهي الجهة من حيث الكيفية، فلأن هذه الأخبار مختلفة أيضا في الترتيب بين هذه المزايا والمرجحات. يعني ففي بعضها كالمقبولة مثلا قدمت الترجيح بالشهرة على مخالفة العامة، وفي بعضها الآخر كالمرفوعة، أي مرفوعة زرارة، قدمت مخالفة العامة على الترجيح بالشهرة، وكذا في صفات الراوي. ففي المقبولة قدمت صفات الراوي على الشهرة، وفي المرفوعة قدمت الشهرة على صفات الراوي، فهي أيضا هذه الروايات غير متفقة من حيث الترتيب بين هذه المزايا والمرجحات، فبعضها مقدم وبعضها مؤخر. واضح هذين الجهتين في هذه الطائفة من الروايات. ثم أنه قد اختلف أنظار العلماء بالنسبة إلى الأخبار العلاجية. قلنا أن الأخبار العلاجية على طوائف أربعة:
الأعلام اختلفوا في كيفية التوفيق بين هذه الطوائف الأربعة. توضيح ذلك أن الطوائف المتقدمة وإن عدها المصنف أربعة كما تقدم بيانه، إلا أنه تقدم أن الطائفة الدالة على الاحتياط أو الحائطة هذا المتعارضين من حيث كونهما متعارضين لم يرد فيه روايات تدل على الاحتياط، بل قلنا بأن أدلة بأن ما ورد من الروايات في الاحتياط كأخوك دينك فاحتط لدينك، أو أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، كلها قد وردت في بحث ماذا؟ في بحث البراءة، وليست لها عين ولا أثر في الخبرين المتعارضين. إذن فلا ليس لدينا طائفة تدل على الاحتياط مطلقا في الخبرين المتعارضين، فلا قائل بالاحتياط أصلا، وكذلك ما دل على التوقف كبعض الأخبار كخبر سماعة ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى وأشباه ذلك، قلنا أيضا لم يقل به أحد أي بالتوقف، وذلك لضعف سندي، مثلا لضعف سندي خبر سماعة وإعراض المشهور مثلا عن العمل بخبر محمد بن علي. إذن لا طائفة الدالة على التوقف ولا الدالة على الاحتياط مما عمل بها المشهور، فلم يبقى لدينا إلا طائفتين من الأخبار، الطائفة الأولى وهي الدالة على التخيير مطلقاً، الطائفة الثانية وهي الدالة على الترجيح بمزايا خاصة. ها هنا أقوال في هذه المسألة. القول الأول هو القول بالتخيير مطلقا من غير تقييد بعدم وجود مزية في أحد الخبرين دون الآخر، يعني نقول بالتخيير مطلقا وإن كان لأحدهما مزية. القول الثاني هو القول بالتخيير بعد عدم المزية بينهما، يعني نقول بأنه هذا نقول بالتخيير إما لعدم وجود مزية في أحدهما أو لوجود المزية في كل واحد منهما، وأما إذا كان في أحدهما مزية دون الآخر فالترجيح لذي المزية. هذا هو القول الثاني. إذن نقول بالترجيح في فرض وجود أن يكون لأحدهما مزية دون الآخر، نرجح صاحب المزية على غيره، وعلى هذا القول يكون موافقا للأصل الثانوي ومخالفا للأصل الأولي. أما على القول الأول يكون مخالفا لكلا الأصلين، الأولي وهو المقتضي للتساقط، والثاني وهو مقتضي تقديم ذي المزية. واضح؟ ثم أنه على القول بالترجيح بصاحب ذي المزية هل يجب فيه الاقتصار على المزايا الخاصة المذكورة في النصوص ولا يتعدى إلى غيرها، أم يجوز التعدي إلى غيرها من المزايا وإن لم تذكر في الروايات ولكن توجب نحو مزية لأحد الخبرين على الآخر؟ هذين قولين متفرعين على القول بالترجيح لصاحب المزية. على القول إذا قلنا بالترجيح فيأتي قولين آخرين، هل نقول بالاقتصار على المزايا المنصوصة أو التعدي منها إلى غيرها؟ واضح؟ ثم لا يخفى أن السبب في هذا الاختلاف وتعدد هذه الأقوال واختلاف الأخبار، لأن بعضها كما عرفنا يدل على التخيير مطلقا، وبعضها يدل على الترجيح، ثم مع فقد المرجح، ثم بعد فقد المرجح أو مع عدم وجود المرجح نقول بالتخيير. بعض الروايات هكذا كما يأتي إن شاء الله تعالى في هذه الطائفة الرابعة. فإذن اختلاف الأنظار فيها في الأخبار العلاجية يستفاد منها، إما شوف من لزوم الاقتصار على خصوص المرجحات المنصوصة أو التعدي منها إلى غيرها من المرجحات. والحاصل أن الأقوال في الترجيح في هذا ثلاثة، الأقوال في الترجيح ثلاثة: الأول تقييد إطلاقات الأخبار الدالة على التخيير، تقييدها بخصوص ما إذا فقد المرجح، هذا هو القول الأول. زين، وتقييدها بخصوص المزايا المنصوصة في بعض الأخبار، وهذا ما ذهب إليه الإخباريون ونسب إلى المشهور، يقولون بالترجيح والاقتصار على خصوص المزايا المنصوصة المذكورة. شنو المزايا المنصوصة؟ الشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، هذه هي المزايا المنصوصة. هسا هذه، أما المزايا الأخرى اللي تجي والمعبر عنها بصفات الراوي هذا بحث آخر. القول الثاني هو التعدي، القول بالترجيح ولكن التعدي من هذه المزايا المنصوصة إلى غيرها من المزايا، وإن لم توجب الظن الفعلي ولكن توجب أقربية أحدهما للواقع نوعان، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. القول الثالث هو لا، التعدي من المزايا المنصوصة إلى خصوص المزايا الموجبة للظن الفعلي بمقتضى المقابلة بينها وبين القول الثاني. والمصنف رضوان الله تعالى عليه لم يذكر ماذا؟ لم يذكر هذا القول، يعني لم ينسب هذا القول لأحد، فلم يذكر قائله. إذن عندنا القول بالترجيح مطلقا مع الاقتصار، القول بالترجيح ولكن مع التعدي إلى ما يوجب الأقربية نوعان، وإن لم يوجب ظنا فعليا، أو التعدي وهو القول الثالث، التعدي إلى ما يوجب الأقربية ويفيد الظن الشخصي الفعلي. واضح؟ هذه أقوال ثلاثة في الترجيح. إذا أردنا نجعلهما أقوالا في الأخبار العلاجية فلا بد أن تكون أربعة، يعني اللي هو فصلنا اثنين بعد، قول الأول بالتخيير مطلقا وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب كما عليه المصنف، والقول بالترجيح ومع فقده، ومع فقد الترجيح يقال بالتخيير. واضح الفكرة إن شاء الله؟ جيد. هذا الذي ذكره المصنف في المقام، قال قدس سره: ومنها أي ومن تلك الطوائف ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة وصفات الراوي كالأعدلية والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة على اختلافها. هذا على اختلافها، على اختلاف هذه الطائفة من الأخبار، الأخبار مختلفة في الاقتصار على بعضها، وهذا من حيث من جهة الكمية. لاحظتم اللي ذكرنا جهتين، جهة الكمية، أن بعض الروايات مقتصرة على بعض المزايا وبعضها أكمل كالمقبولة أو المرفوعة، لاحظتم، وفي الترتيب بينها، وهي الجهة الثانية التي ذكرناها، فإنه في الترتيب بينها مختلفة. ففي المرفوعة قدمت الشهرة على مخالفة العامة، عفوا مخالفة العامة على الشهرة، وفي المقبولة بالعكس قدمت الشهرة على مخالفة العامة، وفي المقبولة قدم صفات الراوي على الشهرة، وفي المرفوعة قدمت الشهرة على صفات الراوي. لاحظتم؟ هذا هو الاختلاف. ولأجل اختلاف الأخبار من الجهتين، وكذلك ها الجهتين خلصنا منهم، واختلاف أخبار العلاج، اختلفت الأنظار. طائفة عندنا أربع طوائف، قلنا طائفتين لم يتم، بقى عندنا طائفتين دالة على التخير ودالة على الترجيح. ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار، فمنهم من أوجب الترجيح بتلك المزايا مقيدين بأخبار الترجيح إطلاقات أخبار التخيير، وهذا هو قول، هذا من جهة الترجيح، قدموا الرواية الطائفة الرابعة على الطائفة الأولى وقيدوا بها، وهذا وهم الذين قالوا بهذه المقولة تفرعوا إلى قولين آخرين، وهم بين من اقتصر على الترجيح بتلك المزايا المنصوصة ومن تعدى منها إلى سائر المزايا. انتبهوا يعني إلى سائر المزايا، أكو قول في هذا أيضا تفريع، سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته نوعا، كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه. أكو قرى ثالث أو المفيدة للظن الفعلي، إذن ذي شو وإن لم تفيد الظن الفعلي، مقتضى المقابلة بعد مو صحيح؟ الأولى أقربيتها نوعا وإن لم تفيد ظنا فعليا، الأخرى لا، التعدي إلى المزايا الموجبة للظن الفعلي أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره، وهو لم يذكر ماذا؟ لم يذكر ذلك الغير، وقيل هو السيد الطبطبائي في مفاتيح الأصول. واضح الفكرة الآن لهنا وضحت؟ جيد. ولكن لما كان مختار المصنف رضوان الله له قول يختلف عن قول الترجيح، ولا يقول بمقولة هؤلاء من تقييد إطلاقات أخبار الترجيح، إطلاقات التخيير بأخبار الترجيح، ما يقول بهذا، يقول نبقي على إطلاقات التخير ونحمل أخبار الترجيح على الاستحباب، فلا نعمل بالتقييد. واضح؟ فإذن في باب الخبرين المتعارضين المستفاد من الأدلة الخاصة كالأخبار هو عند المصنف هو القول بالتخيير مطلقاً بين الخبرين المتعارضين، فهو على هذا القول قد خالف القاعدة الأولية لوجود هذه القاعدة الثانوية الدالة عليها النصوص، وقد خالف الأصل العقلي بالنسبة إلى القاعدة الثانوية، وهو ذلك الذي ذكرناه من أنه دوران المسألة بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية. ولكن المصنف بعد أن اختار هذا القول شرع في تحقيق فساد كون الترجيح لازما، لأنه لا يقول به، يقول بالاستحباب، يقول لا مو ترجيح لازم، ما نقيد إطلاقات أخبار التخيير. وبه فساد هذا القول يتبين أيضا فساد ما يتفرع على هذا القول من الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة، أو التعميم لما يوجب الأقربية نوعا، أو ما يوجب الظن الفعلي. هذا كله يقع فاسد، لأن الأصل وهو تقييد أخبار الإطلاق، تقييد أخبار التخيير بأخبار الترجيح عنده فاسد، ليس بلازم، هذا من أصيله فاسد. بالتالي ما يتفرع على هذا القول ينهدم ويكون فاسدا. إذن هو يريد قدس سره إثبات عدم صلاحية أخبار الترجيح لتقييد أخبار التخيير، وتبقى أخبار التخيير على إطلاقها، بمعنى وإن كان لأحدهما مزية فالمكلف مخير بين الخبرين المتعارضين. ولتوضيح هذا المعنى لا بد من التكلم في مقامين. المقام الأول ما يرجع إلى بعض أخبار الترجيح، وهي خصوص المقبولة والمرفوعة، وذلك لشمول المقبولة والمرفوعة لغالب أو أكثر المزايا المنصوصة في هذا الباب من الروايات اللي هي أوسع باب الترجيح، لأنها متضمنة للمرجحات. هذا هو المقام الأول، نتكلم عن هاتين الروايتين، وهل يصلحان للتقييد أم لا. المقام الثاني ما يرجع إلى سائر الروايات المشتملة على أحكام المتعارضين. أما المقام الأول فمحصله عند المصنف عدم صلاحية المقبولة ولا المرفوعة لتقييد إطلاق أخبار التخيير لوجوه متعددة. ولكن قبل بيان هذه الوجوه المتعددة التي ذكرها المصنف لا بد من ذكر كل من المقبولة والمرفوعة. أما المقبولة أنا أقرأ، وهي مقبولة عمر بن حنظلة قد رواها المشايخ الثلاث المحمدين الثلاث الكليني والطوسي والصدوق، ولكن على اختلاف يسير في بعض فقراتها. والمتن المذكور ها هنا الذي سوف نقرأه هو الموجود في الكافي. قال عمر بن حنظلة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، مو إلى القاضي، إلى السلطان، لأنه في الحقيقة ترى هم عندهم ثلاث، عندهم السلطان وعندهم القاضي وعندهم الفقيه، ثلاث مراتب. زين، القضاة اخترعوا بنو أمية فرد شيء يعبروا عنه بديوان رد المظالم. هذا ديوان رد المظالم مو بين الناس بعضهم مع بعض، لا، بين الناس وبين أمراء بني أمية جعلوا، لأنه ذول القاضي ما يقدر على أمراء بني أمية، فكان يتولى السلطان. هذا فرد شيء اخترع، إما أن يرادوا بالسلطان هذا، وإما أن يراد بالسلطان هو خصوص ماذا؟ خصوص القاضي. قال: فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاة. هذا يحلل. أيحل ذلك؟ يسأل عمر بن حنظلة هذا المعنى. قال: من عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا له، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالنكتة مو لأنه هذا حق أو باطل أكل سحتا، بل للرجوع إلى الطاغوت. قلت: كيف يصنعان؟ ذولا مشكلة عندهم، عندهم تنازع في دين أو ميراث، كل يدعي، شلون يصير؟ كيف يصنعان؟ قال: ينظران هما إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. فليرضوا به حكما أي يختاروا شخصا واحد أو يختاروا شخصين على سبيل الحكم، على سبيل التشريك. فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. طبعا هاي النقطة السيد يرى، السيد حفظه الله يرى في هذا أنه القاضي أو ولي ما هذا بقانون الانتخاب، أنه ينتخب من قبل الناس فينصب من قبل الأئمة عليهم السلام. فإني فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا، حكم بحكمنا، فإنما استخف بحكم الله وعلينا رده، والراد علينا الراد راد على الله وهو حد الشرك بالله. ده هذا المقطع. قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، هذا اختار وهذا اختار، فرضي أن يكون الناظرين في حقهما على سبيل التشريك واختلف فيما حكم، هذا حكم شكل لهذا الطرف، هذا حكم لهذا الطرف، وكلاهما اختلف في حديثكم، هذا إنما حكم على أساس حديث وهذا حكم للآخر على أساس حديث آخر. قال عليه السلام: الحكم ما حكم به. الآن بدأنا في الترجيح. الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذا كانت هذه صفاته فلا يلتفت إلى حكم الآخر فيؤخذ بحكم هذا. بلي، هذه ذكر مزايا مرجح من جهة صفات الراوي. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان، اثنيناتهم على نفس الصفات، فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل، يعني هذا راوي الحديث عدل وهذا راوي الحديث أيضا عدل، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك. هذا شنو؟ هذا عند أصحابك، هذا الترجيح بالشهرة، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رجده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر
مشكل يرد على علمه إلى الله ورسوله. شوف أولا قدم صفات الراوي بعدين أجل الشهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال عمر بن حنظلة: قلت له، قلت للإمام: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. خو مخاف، هناك صفات الراوي واحدة، الشهرة أيضا واحدة، كلاهما مشهوران. قال عليه السلام: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. هذا المرجح الثالث في البيت. قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالف لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا. خبرين وافق العامة. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم. يعني شوفوا الحكام المن يميلون، هسا هم من الفقهاء إلى الحكام، ها، إلى ما إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى، يعني توقف حتى تلقى إمامه، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. اعرض بعدين على الإمام. هذه هي رواية عمر بن حنظلة. شوف، أولا الترجيح بصفات الراوي، ثانيا بعد ذلك الترجيح بالشهرة، ثالثا الترجيح بالكتاب والسنة، رابعا الترجيح بمخالفة العامة. وأما الرواية الثانية فهي مرفوعة زرارة، وهي ما ذكره ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلئ بقوله: وروى العلامة قدس سره مرفوعا إلى زرارة. إذن أبي جمهور الإحسائي ينقل هذه الرواية عن من؟ عن بعض كتب العلامة. عن من العلامة يرويها؟ عن زرارة مرفوعا، يعني لم يذكر سندا. قال: روى عن زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فأيهما أأخذ؟ خبرين متعارضين، علمني طريقة في كيفية العمل بالخبرين المتعارض، فأيهما أأخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. الآن في المرفوعة أول مرجح شنو عندها؟ الشهرة. هناك أول مرجح عندها شنو؟ صفات الراوي. هذا خلوها على مقربة. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. الآن الترجيح بمن؟ بصفات الراوي. فقلت: ماكو مشكلة أقل، ولكن أكو تقديم وتأخير في الرواية، هاي ركزوا عليها. فقلت: إنهما معا، أي الراوي الحديثين، عدلان مرضيان موثوقان. فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة. إذن إيش عندي؟ شهرة، بعد صفات الراوي، بعد مخالفة العامة. هناك إيش عندي؟ مخالفة العامة بيا مرتبة، بعد موافقة الكتاب. صحيح؟ انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ ما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم. فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين لهم على كلا التقديرين، فكيف أصنع؟ فقال إذن فخذ ما بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فقلت أنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له، فكيف أصنع؟ فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. انتبهوا يا، لم يذكر موافقة الكتاب والسنة أبدا في هذا الحديث، ومقتضى هذا أنه هذا الحديث يقدم يقدم مخالفة العامة على موافقة الكتاب. هاتين الروايتين المصنف قال مقامنا الأول وياي في الوجوه التي يستشكل أو نقول أنه فيه، المقام الأول هو أن هذه المرفوعة والمقبولة هل، واللي هما أجمع الروايات الباب في ذكر المرجحة، هل يصلحان لتقييد ماذا؟ أخبار التخيير أم لا يصلحان؟ المصنف استشكل عليهما بوجوه متعددة. يأتي الكلام في هذه الوجوه. الله أكبر. بلي أبداً ما ذكرت كتاب.